بسم الله.
كنت بشوف الإذاعة شو ما أحصل. كنت بشوف الإذاعة. مش حضرتك قلت لي فيلم؟
شغال.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو الدرس الرابع من تفسير سورة الرحمن. قال الله جل وعلا: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا يا معشر الجن والإنس.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قوله تبارك وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، قوله سنفرغ السين تدل على أن ما هدد الله عز وجل به سيكون قريبا، لذلك قال سنفرغ وليس سوف، وهو وقوع القيامة والحساب والعذاب على الكافرين والنعيم للمؤمنين، لأن حرف السين يدل على تنفيس قريب وليس بعيدا. وكلمة نفرغ لكم أيها الثقلان، الفراغ لا يكون من شغل سبقه دائما، بل من سنة العرب في كلامها أن العظيم أو القوي إذا أراد أن يهدد في شيء اقتضت حكمته أن يؤخره، فإنه يقول سأفرغ لك، مع أنه ليس في شغل عنه، يعني أنت حينما تقول لولدك طيب يا إبراهيم أما أفضلك، بس ماشي أما أفضلك، حينما أفرغ لك ستفرغ وأنت لست مشغولا، لكن هذا من باب التهديد لوقت قريب. حينما أفرغ لك سترى، أنت في الحقيقة لست مشغول الآن، ولكن من عادة العظيم في القوم أنه لا يوقع العذاب مباشرة، وإنما يمهل، يعطي شيئا من المهلة، فضلا عن كونه سبحانه لا يشغله شيء عن شيء. لماذا؟ لأن الذي يشغله شيء عن شيء معناه أنه
غير مستطيع،
قيوميته ضعيفة، وقهره وجبروته ضعيف. أما الذي لا يشغله شيء عن شيء فهذا لكمال قيومية الله عز وجل. والقيم أو هو القائم بأمر نفسه والمقيم لأمر غيره، الحي القيوم يعني القائم بأمر نفسه المقيم لأمر غيره. فكلمة سنفرغ تدل على العظمة والقوة والجبروت، أم تدل على الانشغال عن إرسال العذاب؟
العظمة والقوة
والجبروت. تدل على القوة والعظمة والجبروت. والثقلان تثنية ثقل كما قال ابن الأثير في النهاية، الثقلان تقوية ثقل، والمراد بالثقلين الجن والإنس. وهذا هو الذي عليه أكثر المفسرين أو عامة المفسرين لأمرين: الأول أنه جاء في حديث الذي يدفن أنه إذا ضرب بمرزبة من حديد تقول مرزبة وتقول الإرزبة، كما قال ابن الأثير أيضا وابن المنظور في لسان العرب تقول مرزبة وتقول إرزبة. إذا ضرب بمرزبة من حديد قال النبي عليه السلام فيسمعه كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس. وفي رواية فيسمعه كل شيء إلا الإنس والجن، وهذا تفسير لهذه الرواية. الأمر الثاني الذي يدل على أن الثقلين الجن والإنس أن الثقل أو الثقل هو الجمع العظيم الذي يثقل معه الشيء، والجن والإنس يعمرون الأرض فهي بهم ثقيلة، ولذلك قال الله جل وعلا في ذكر القيامة وإخراج الناس من قبورهم قال وأخرجت الأرض أثقالها، يعني الناس الذين دفنوا فيها. والناس يقصد بهم الإنس أم الجن أم كليهما؟ كليهما، يعني الناس الذين دفنوا فيها فهم ثقل أو ثقل أثقل الأرض لكثرتهم ولكونهم يسكنونها أو يسكنوها. وقوله تعالى لسنفرغ لكم أيها الثقلان هذا للتخويف والإرهاب ولخشية الله عز وجل الذي ينتج عنه الاستعداد أو الاستعداد ليوم القيامة. وخص الثقلان لأنهما المكلفان. نعم.
قال الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال رحمه الله أي إذا جمعهم الله في موقف القيامة أخبرهم بعجزهم وضعفهم وكمال سلطانه ونفوذ مشيئته وقدرته، فقال معجزا لهم يا معشر الجن والإنس إن استطع
معجزا ولا معجزا لعله معجزا من العجز وليس من المعجزة.
فقال معجزا لهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي تجدون مسلكا ومنفذا تخرجون به عن ملك الله وسلطانه فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة، وأنى لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه ولا تسمع إلا همسا، وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء. ثم ذكر
المراد يوم القيامة تفرون من العذاب ومن الحساب، لا يحصل لكم ذلك إلا بسلطان من الله عز وجل، وهو الإذن منه سبحانه، والقوة الخاصة، وذلك أن يوم القيامة تحرس الأرض وتتغير، والسماوات تنزل منها الملائكة، ويحيطون بأهل الموقف، ويكونون صفوفا، فلا يستطيع أحد أن يفر. قال الله عز وجل: يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ فلا مفر. قال سبحانه: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. وكما قال جل وعلا: إلى ربك يومئذ المستقر، يعني يستقر كل أحد فلا يستطيع الهروب. فالمقصود أن قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، خطاب لهؤلاء لأنهم المكلفون. وهذه الآية استدل بها البعض في هذا العصر على بعض ما يتصل بالفضاء والذهاب إلى طبقات السماء الدنيا، لقوله تعالى: لا تنفذون إلا بسلطان، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهل هذا التفسير صحيح ولا فيه نظر؟
تفسير صحيح.
هذا التفسير فيه نظر جدا، لأنه جاء عن بعض السلف أن الجن يركب بعضه بعضا حتى يسترق السمع من السماء، فلو كانوا يستطيعون
النفوذ
لنفذوا وما احتاجوا إلى أن يركب بعضهم بعضا، كما فعل سفيان وحرف فرج بين أصابعه، جعل بينها فروجات وحرفها، جعل على الحرف وليس هكذا على البطن أو على الظهر. والشهاب فترمى بالشهاب حينئذ، جاء يسترق السمع ترمى بالشهاب. وهل هم بعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام انتهوا تماما أم خف فعلهم هذا؟ خف. الصواب أنه خف بمبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد أحدهم أن يفعل ذلك تبعه شهاب ثاقب فيحرقه، كما قال الله: فأتبعه شهاب ثاقب. وهذا الشهاب ليس محله المكان القريب من الأرض، وإنما محله السماء الدنيا العالية. فهو ليس في الغلاف الجوي للأرض، وإنما هو فوقه، فينزل فيصيب من أصاب. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك اليوم فقال: يرسل عليكم شواظ من.
ولكن هل هذا النفوذ ممتنع أبدا أم أنه خاص بمدة الدنيا، أم أنه بحال دون حال أو شخص دون شخص؟
لأن النبي
ليس ممتنعا. لماذا؟
النبي نفذ في ليلة الإسراء،
وأيضا لأن الله قال: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. ها أكمل يا إبراهيم. ها لا تنفذون إلا بسلطان. فالله نفى النفوذ واستثنى منه ماذا؟ ها إلا
بسلطان.
فهذا على النفوذ ممتنع أم يمكن وقوعه؟
يمكن
وقوعه. يمكن وقوعه. نعم.
السماء الأولى فقط، صحيح؟
نعم.
السماء الأولى
سيجد نصر
السماء الأولى فقط.
نعم طبعا، كل هذا على السماء الأولى.
ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك اليوم فقال يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أي يرسل عليكم لهب صاف من النار ونحاس هو اللهب الذي قد خالطه الدخان والمعنى أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما ويحيطان بكما فلا تنتصران إلا لا بناصر من أنفسكم ولا بأحد ينصركم من دون الله ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم وسوطا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب ذكر منته بذلك فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
طيب ننبه هنا على مسألة مهمة وهي أن لعلك تأتي بتفسير ابن كثير تفسير ابن كثير هنا في هذه الآية
شفنا رؤيتنا البعض النجوم هي تصبح يكون ذلك إحسان
نعم
كيف يفتح باب
الأسفل
رؤيتنا البعض النجوم هي
تصبح
نعم ننبه هنا إلى مسائل ما ساقه الحافظ ابن كثير من طرف رواية نافع بن الأزرق عن ابن عباس في تفسير آيات بالشعر وهذه المسألة هي تفسير آية بالشعر مما اختلف فيه العلماء المتقدمون فمنعه قوم وأجازه الأكثرون نعم ماذا قال من طرف نافع بن الأزرق عن ابن عباس
نعم قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقد روى الطبراني من طريق جويبر عن الضحاك أن نافع بن الأزرق
جويبر
نعم
عن جويبر هذا فيه كلام جويبر من هو جويبر فيه كلام معك هذا انظر جويبر في أذكر مرة معرفة بتفسير حافظ من كثير جويبر هذا مرة معنا
المحشي قال وفي إسناده جويد لم يقل جويبر فهو ضعيف
خطأ جويبر صح
قال فهو ضعيف والضحاك لم يسمع من ابن عباس
نعم قطاع وجويبر ضعيف نعم جويبر ابن سعد أو ما اسمه جويبر
لعلي أتيك فيه إن شاء الله
من هو جويبر مرة معنا كثيرا جويبر طيب استمر أنت معك أكرم معك هذا معك البرنامج عند الجويبر من هو
نعم شيخنا جويبر عن الضحاك جويبر بن سعيد الأزدي أبو القاسم أبو القاسم البلخي الخرساني الكوفي ويقال اسمه جابر وجويبر لقب سكن بغداد
لقب ليس صغيرة
نعم
قال درجته عند التهذيبي
نعم قال الذهبي في الكاشف تركوه وابن حجر العسقلاني في التقريب ضعيف جدا
جويبر بن سعيد الايه
هو الذي روى لا طلاق قبل النكاح
جويبر بن سعيد بن من
جويبر بن سعيد الأزدي ابو القاسم البلخي الخرساني الكوفي
كوفي
ويقال اسمه جابر وجويبر لقب سكن بغداد
مره معنى هذا مره بعد التفسير كثير الله المستعان الله لا يحرمنا من دروس التفسير دروس التفسير تعرفك أسماء السلف لو لم يكن فيها فائدة إلا ذلك لكان كافيا تعرفك بأجدادك ولا تقطع بينك ولا ينقطع بينك وبين أجدادك المعرفة والنسب اللهم استعان اللهم استعان
قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقد روى الطبراني من طريق جويبر عن الضحاك أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الشواظ فقال هو اللهب الذي لا دخان معه
فسأل ابن عباس سأل من نافع بن أزرق
نافع هو الذي سأل ابن عباس
نافع نعم
أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الشواظ فقال هو اللهب الذي لا دخان معه، فسأله شاهدا على ذلك من اللغة فأنشده قول أمية ابن أبي الصلت في حسان ألا من مبلغ حسان عني مغل ألا من مبلغ، هو كتب مبلغ يا شيخ، لو من تكون مبلغ،
ماذا كتب؟
مبلغ.
طيب أكمل البيت.
ألا من مبلغ حسان عني مغلغلة تدب إلى عكاظي، أليس أبوك فينا قد كان قينا لدى القينات فسل فسلا في الحفاظ في الحفاظ
فسلا
بالفسل
نعم.
يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ.
لا مستعان لهب لهب واللهيب
لا
مناسب جدا. خذ هذه الأبيات
إن شاء الله.
وما ابن أبي الصلت
نعم
أو فيها في هذا هجاء.
نعم
هجاء. هجاء من
أمية بن أبي الصلت في حسان
رضي الله مستعان.
قال بخي شيخنا قال صدقت، فمن نحاس؟ قال هو الدخان الذي لا لهب له. قال فهل تعرفه العرب؟ قال نعم، أما سمعت نابغة بني ذبيان أو ذبيان يقول يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا.
يعني هذه المسألة تفسير القرآن بالشعر مما اختلف فيه العلماء المتقدمون، فمنعه قوم وأجازه الأكثرون، والذين منعوا ذلك ابن فارس اللغوي وجهوا هذا المنع بأن القرآن هو الأصل وأن فهم القرآن لا يستدل عليه بالشعر لأن الشعر أقل مرتبة ولا يسوغ إنشاده مع القرآن، والله جل وعلا نزه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون شاعرا. والقرآن ليس بالشعر، فجعل الشعر مع القرآن في نسخ واحد مما ينزه عنه القرآن. فإذا كان ثم وضوح بدون الشعر فهو الأولى عندهم. القول الثاني أن الاستدلال على معاني القرآن أو الآيات بأبيات العرب لا بأس به، وذلك لأن سؤال ابن عباس أو سؤال نافع ابن الأزرق نافع ابن الأزرق ابن عباس يستشهد به على صحة ذلك. وعلم النافع بن الأزرق ينسب إليه من الأزارقة من فرق
الخوارج. قال شنو هنا لم يسمع من ابن عباس؟
نعم
قال لم يسمع من ابن عباس
انقطع.
هو قال نعم المحشر
ضحاك ليس نافع بن الأزرق، هذا الضحاك والمزاحم لم يسمع ابن عباس.
نعم
نافع هذا سمع ابن عباس.
نعم
لا أدري عن تكفير عمل له. ابن عباس ذكر التفسير وذكر له أبيات من الشعر فدل على جواز الشهاد على صحة المعنى بكلام العرب. واستدلوا لذلك أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى بديوان العرب في القصة المشهورة في سورة النحل لما تلا قوله جل وعلا أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، فسأل ما التخوف؟ فقال رجل يا أمير المؤمنين التخوف عندنا أو في لغتنا التنقص، وساق قول الشاعر تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود نبعة السفن يعني أن الرحلة تنقص من السنام من كثرة ما يحك في السنام، تخوف يعني تنقص. فقال عمر: عليكم بديوان العرب فإن فيه معاني كلام ربكم، فاستدلوا عليه بذلك. وهذا القول يعني القول الثاني هو الذي عليه أئمة التفسير كشيخهم ابن جرير، فإنه يورد الكثير من الأبيات في بيان معاني الآية. نعم.
قال الله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال رحمه الله: فإذا انشقت السماء أي يوم القيامة من الأهوال وكثرة البلبال.
كثرة إيه؟
البلبال عندي
هكذا عندكم؟ انظر النهاية البلبال أو البلابل.
وكثرة البلبال وترادف الأوجال، فانخسفت شمسها وقمرها وانتثرت نجومها، فكانت من شدة الخوف والانزعاج وردة كالدهان، أي كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي سؤال استعلام بما وقع، لأنه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل، ويريد أن يجازي العباد بما علمه من أحوالهم. وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعرفون بها كما قال تعالى.
قوله تعالى: فإذا انشقت السماء، فإذا هذه يؤتى بها بعد سياق وكلام تفيد ماذا؟ الفجاءة. يعني تكون تتكلم مع شخص تقول: فإذا جاءت الساعة ماذا سيحدث، أو فإذا جاء فلان ماذا سيحدث، كأنك تفاجئه بهذا. فقوله تعالى: فإذا انشقت السماء، يعني هذه السماء ترى تشقق وتصير وردة محمرة كالدهان الذي يدهن به، تشعر بالفجائية، كأن تقول: خرجت فإذا الرجل، يعني فاجأني. وهذا يدل على أن الساعة تأتي فجأة، أو هذه الأشياء العلامات عفوا دون مقدمات، وهي انشقاق القمر، فإنه يترتب عليه ألا يسأل أحد عن ذنبه لا من إنس ولا من الجن، كأنه ترتب سريع، يعني هذا يتلو هذا، مع أن بينهما مدة طويلة، لكن لأن الناس في له، مما يبعث على التأمل والالتفاف لهذا الخبر العظيم أو الالتفات. كما قال عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني أنها أذنت لربها فأطاعت أمره وانشقاق السماء ليس على مرحلة واحدة، لأن الله قال: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، فهذا نوع من الانشقاق. وقال: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وهنا قال: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فهذا التغير بين النفختين، نفخة الصاق ونفخة البعث، الذي في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، معالم الأرض ومعالم السماء تتغير، وتفجير البحار وتناثر الكواكب يكون متى؟ قبل النفخة ولا بعد النفخة؟ قبل نفخة البعث وبعد نفخة الصعق، يعني في الأربعين التي بينهما. ففيها تحصل الأمور العجيبة، تتغير معالم الأرض والسماء. هناك انشقاق آخر بعد اجتماع الناس في العرصات، وهو المذكور في قول الله جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وهذا تشقق آخر لنزول الملائكة، وهناك تشقق آخر لنزول الجبار تبارك وتعالى لفصل القضاء بين العباد. فتنفطر وتتغير في لونها وردة كالدهان، تتغير في الهيئة، تتشقق وتتغير في اللون، وكذلك كواكبها تنتثر. وهي الآن ليس فيها رتوق، هل هناك رتق في السماء؟
لا،
لكن إذا كان يوم القيامة تختلف وتتناثر أجزاؤها هذه السماء، وهذا الجرم العظيم من الأجرام يتناثر كل جزء في جهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود بالسماء هنا هل هو اسم جنس أم عين معينة؟ يعني كلها ستشقق أم هي سماء الدنيا التي فوقنا؟ الظاهر أنه اسم جنس، كل السماوات تتشقق لأن الكون كله يتغير. قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض والسماوات، السماوات بأجمعها تبدل، لأن الله جل وعلا يغير الحياة، فتكون ثم أمر جرير في السماء وأمر جرير في الأرض. والمقصود أن السماء تتغير هيئتها وألوانها. السماء الآن هل هي لون واحد ولا عدة ألوان؟ لا، أحيانا يكون لها تشعر أنها فيها لون الرصاصي، فيها لون أزرق، فيها لون أسود بالليل، ولكن يوم القيامة تذوب وتكون حمراء. وصفراء وغيرها من الألوان. لذلك شبهها الله بالدهان. وهل الدهان لون واحد؟ أصباغ مختلفة. وذكر الله عز وجل بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، مما يدل على أن النعم والآلاء ليست في قوام الإنسان في بدنه ومعاشه وكسبه ورزقه، بل هي أعظم من ذلك. فتعليمهم القرآن وإنزاله عليهم وبعث الرسل إليهم وأخبرهم عن الجنة وما فيها والنار وما فيها وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد، كل هذه نعم تبعث على عدم التهاون في الأمر العظيم. ولذلك قال الله عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وكذلك البعث والجنة والنار نبأ عظيم هم أيضا فيه مختلفون. قال سبحانه قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فإذا آلاء الله ليست منحصرة في النعم الدنيوية، بل أعظم الآلاء وأعظم النعم القرآن وما فيه من الوعد والوعيد والبشارة والإنذار، فإن هذا من أعظم نعم الله جل وعلا. فنعمة الله الإسلام والقرآن والتذكر هذه لا تحتاج إلى شكر وإلى رعاية. ولذلك كان من أعظم العقوبة أن يسلب العبد ذلك، عدم شكر آلاء الله عليه، فينظر إلى النعم فلا يقيم لها وزنا، ويقرأ الآيات فلا تحدث في قلبه اعتبارا واتعاظا حتى يقسو القلب فيصير كالحجارة أو أشد. فتكرار قوله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان يشعرك أنك بحاجة إلى تذكر هذه الآلاء دائما تتذكرها، ويحدث ذلك الحيطة والحذر أن يكون الإنسان من الهالكين. إذا سلب شكر هذه النعم. نعم. نعم.
البلبال.
البلبال.
نعم.
هكذا ولا البلبال؟
البلبال سيأتي بعد. في اللسان والبلبال شدة الهم والوسواس في الصدور وحديث النفس.
وأما الموطن هنا كان ماذا؟
شفنا. يوم القيامة أي وإذا انشقت السماء أي يوم القيامة من الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال.
نعم هنا قال المعنى ماذا؟
شدة البلبال شدة الهم والوسواس في الصدور وحديث النفس. وأما البلبال بالكسر فمصدر
بلبل يبلبل بلبالا مصدر لماذا؟ معنى بلبلة
يقول والبلبلة والبلابل
حديث. يعني البلبل الشدة
ذكر حديث شيخنا ما أذكر فيه يعني.
نعم
منظور قال في حديث سعيد بن أبي هريرة عن أبيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة إنما عذابها في الدنيا البلابل والزلازل والفتن.
نعم طيب
قال رحمه الله وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال هنا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فيؤخذ
لعل نقف هنا يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الله المستعان معروفون يؤخذون بنواصيهم ناصية الشيء وأقدامهم فيرمون رميا في جهنم والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك أعوذ بالله من عذابه.
شيخنا عفوا هل شما قلت تنشق السماء انشقاق أخير للنزول الجبار سبحانه وتعالى هل يوجد دليل على هذا شيخنا؟
هذا ذكر العلماء ذكر العلماء
يعني ليس أمر غيبي لابد أن نحن نعرف في دليل شنو
لا لا إن أكيد لا يتكلمون هكذا. نعم تقع اخرى. تعالوم يا بنت، تعال تعال. شالوم انت درالوم درالوم انت كلمة انت بدا توقف
ما شو
نعم. نعم سمي الله
لحظة بس 163
لحظة.